إشراقات إشراقات إشراقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية تطل عليكم مرة جديدة بإشراقاتها الذهبية.
إشراقات
إشراقات قرآنية
قرآنية.
أضواء على سور وآيات
قرآنية
ومعاني وتفسيرات.
إشراقات
إشراقات قرآنية.
إشراقات
نطوف فيها بين سور وآيات جزء تبارك تبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. والآن مع إشراقات سورة الملك.
إشراقات،
وهي السورة 67 من سور القرآن الكريم، نزلت بعد سورة الطور بمكة، وعدد آياتها 30 آية. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له.
إشراقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام الهداة أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سورة الملك، هذه السورة العظيمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجية، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة في كتاب الله تعالى 30 آية لم تزل بصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر. وفي بعض الألفاظ سماها المنجية، سورة تبارك الذي بيده الملك. اسمها المشهور سورة الملك، وهو الذي في المصاحف وكتب الحديث، وبعضهم يسميها تبارك الذي بيده الملك كما في الحديث السابق، وبعضهم يسميها تبارك ويسمي الجزء كله باسم جزء تبارك مثل جزء عم، ولكنها بهذا تشتبه مع سورة الفرقان التي تستفتح بالاستفتاح ذاته: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فتسمى هذه تبارك الملك وتلك تبارك الفرقان. ومن أسمائها المانعة أيضا، فإنها تمنع عذاب القبر عن صاحبها. وقد ذكر الرازي أن ابن عباس سماها المجادلة لأنها تجادل عن صاحبها، ولم يذكره غيره من أهل التفسير. وقد عد بعض أهل العلم أسماءها نحو من 8 أسماء، وغالبها أوصاف لهذه السورة، أما أسماؤها الحقيقية فهي الملك أو تبارك أو تبارك الذي بيده الملك. وهي سورة مكية عند جميع المفسرين، وعدد آياتها 30 آية كما نص وصرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. هذه السورة هي حشد لآيات الله في الأنفس والآفاق والكون والأرض والسماء والنجوم والطيور وغيرها، وإقامة للحجة على الكافرين بدلائل السمع والبصر والعقل. تستفتح بقوله سبحانه: تبارك، كما في سورة الفرقان أيضا: تبارك الذي بيده الملك. وتبارك هو من البركة، والبركة تعني الخير الكثير الدائم، فالله عز وجل هو صاحب الخير والفضل والإحسان والمن، وما بكم من نعمة فمن الله. والخير الكثير، فخير ربنا كثير لا يعد ولا يحد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، ورزق أهل السماء والأرض والبر والبحر والأملاك والأفلاك والطيور والبشر والحيوانات كلها قطرة في بحر جوده وكرمه، فهو ذو الخير الكثير، والعبد يلجأ إليه في ملماته وأحواله وضروراته. فقلت لعبد الله لما لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا: تتبع خفايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزق فيؤتيك مالا صالحا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. الخير الكثير الدائم، خيره سبحانه لا ينقطع، كما قال سبحانه: وإن لك لأجرا غير ممنون، فهو يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وخيره على أهل الدنيا وعلى أهل الآخرة لا يتوقف ولا ينقطع ولا يمل مع كثرة السؤال ولا ينفد مع كثرة النوال. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن هذا من معاني تبارك الذي بيده الملك. تبارك يعني عظمت بركته وعظم خيره وعطاؤه وفضله. وقد جاء في القرآن الكريم أيضا لفظ يشبه لفظ تبارك، وهو قوله سبحانه وتعالى عما يقولون، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في دعاء الاستفتاح، حيث كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني عظمتك ومنزلتك وملكك وسلطانك. فمعنى تعالى أي علا وارتفع، فالله تعالى له علو القدر وعلو القهر والغلبة وعلو الذات، فهو العلي الأعلى، العلي بذاته وأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته. وأيضا جاء فعل ثالث وهو تقدس، وإن لم يكن ورد في القرآن الكريم لكنه جاء في حديث متكلم فيه عند الترمذي وأبي داود وأحمد وغيرهم: ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك. وهذا اللفظ عند ابن ماجه في الدعاء والرقية للمريض: تقدس اسمك، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. إذن تقدس مثل تبارك مثل تعالى، لكن تقدس معناه إثبات القدسية لله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من القدوس، فإن من أسمائه القدوس، والقدوس هو المقدس المنزه عن كل عيب ونقص، المثبت له كل كمال سبحانه وبحمده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فيسبحه ويقدسه وينزهه. تستفتح هذه السورة بهذا الفعل: تبارك الذي بيده الملك، يعني في تصرفه وقبضته ملك السماوات والأرض، فهو بيده سبحانه وهو له. والملك يعني أنه يملك الأشياء، فكل شيء ملكه سبحانه، وأيضا يعني أنه الملك الآمر الناهي المتصرف الحاكم السلطان الذي ليس فوقه ملك ولا سلطان. ولذلك هو سبحانه يوم القيامة يأخذ السماوات والأرض بيمينه ويهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ومن أسمائه ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، وهما قراءتان: بيده الملك فكل شيء له، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، له القدرة التامة. والقدرة تدل على العلم، فإن القدير هو عليم سبحانه، ومن مظاهر قدرته خلق السماوات والأرض والأكوان، ولهذا قال الذي خلق الموتى والحياة. فالله تعالى قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، في الدنيا ولا في الآخرة. استفتح بهذا الاستهلال الذي فيه التنزيه والتعظيم لربنا سبحانه، ثم قال الذي خلق الموت والحياة، فهذا من بركته وهذا من ملكه، فالدنيا والآخرة والموت والحياة له، وهذا من قدرته سبحانه. خلق الموت والحياة، وابتدأ بالموت قبل الحياة. لماذا؟ أولا لأن الموت سابق، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إذن ابتدأ بالموت لأنه هو الأول، فالناس كانوا أمواتا والأرض كانت ميتة، ثم إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت بكل زوج بهيج، فالموت سابق للحياة، هذا أولا. ثم إن من معاني البداءة بالموت الإشارة إلى أن الإنسان يصير إلى الموت أيضا بعد الحياة، وأن الابتلاء يكون بعد الموت، وأن على الإنسان أن يذكر الموت ولا ينساه ما دام حيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: أكثر ذكر هاذم اللذات. هاذم يعني قاطع، يهذم يعني يقطع، وفي بعضها هازم أو هادم يهدم اللذات، لكن المقصود هاذم اللذات يعني اللذات أهل الدنيا ما تكمل. هاذم اللذات معناه أن الموت يأتي على الإنسان فيقطع لذته، أو معناه أن الإنسان يتذكر الموت فتنقطع لذته، فإن الموت يفرح الدنيا ولا يسمح للإنسان أن يسترسل في المتعة واللذة. ومن هنا بدأ الله تعالى به في هذه السورة، فقال الذي خلق الموت والحياة، وقوله سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا مبني على خلق الموت والحياة، يعني كما قال كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن البلوى الابتلاء هنا وهو الاختبار مرتبط ومتصل بخلق الموت والحياة، ولكن الابتلاء الواضح هو على الإنسان ما دام حيا، أما قبل أن يكون حيا فليس محلا للابتلاء والمحاسبة والسؤال، وفي ذلك دليل على شرف الحياة وفضلها وفضيلتها، ويكفي فيها أن الإنسان خلال الحياة يذكر ربه ويعبد ربه ويقدم لنفسه عملا صالحا، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، كما في المسند، وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. ولو مد للإنسان ساعة في الأجل فسبح وحمد وهلل وكبر وذكر لكان له بذلك الأجر العظيم. وفي المسند وهو حديث صحيح أيضا قصة الأخوين اللذين هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما شهيدا وتأخر أخوه بعده سنة ثم مات على فراشه، فرآه الصحابة رضي الله عنهم وقد سبق أخاه الشهيد في منزلة الجنة، فاستغربوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تعجبون من ذلك؟ أليس عاش بعده سنة؟ أليس صام بعده رمضان؟ أليس صلى بعده كذا؟ أليس عمل بعده كذا؟ فهو خير منه. إذن الحياة فرصة فيها مجال للعبادة والاستثمار والعمل الصالح، وما دام هذا النفس يتردد في الإنسان فهو محل ابتلاء، يستطيع أن يستثمر هذه الحياة بجلائل الأعمال، وفي كل معروف صدقة، وفي كل كبد رطبة أجر. ولو أن الإنسان تصور حجم الخير والبذل والمعروف الذي يمكن أن يقدمه ما دام حيا لنفسه ولقريبه ولبعيده، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته إلى هذا الحد، أو القطة تطعمها أو الكلب تسقيه، فهذه في محاسن أعمال العبد، وهذا دليل على شرف الحياة، وأن المؤمن يستقبلها باغتباط وفرح وسرور، فهي منحة ومنة من الله العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فشبه ذاكر الله تعالى بالحي وشبه الذي لا يذكر الله تعالى بالميت، وبينهما فرق هائل كبير. ودائما تجد تعبير القرآن وصف المؤمنين بالأحياء والكافرين بالأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما أنت بمسمع من في القبور، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. المؤمن يفرح بالحياة وينتعش بها وينساق إليها ويحتفل بها، ليس فقط للمتعة، وإن كانت المتعة الحلال فيما يسر الله للعبد المؤمن مما جبل عليه البشر حتى الأنبياء، ولكن أيضاً لما فيه هذه الحياة من فرص الخير والعمل والإنجاز. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، أيكم أحسن، وأحسن إيش؟ أحسن عملاً. إذن الابتلاء مداره على أولاً العمل، أن يكون العمل طيباً أو سيئاً، ولذلك الآية فيها إيجاز شديد وفيها جانب إيجابي، يعني ذكر الله تعالى الحسن من العمل، وإنما المقصود أيكم أحسن عمل أو أيكم أسوأ عمل، فمن كان عمله حسنا فهو إلى الجنة ومن كان عمله سيئا فهو إلى النار، إذن ليبلوكم أيكم أحسن عمل أو أسوأ عمل، ولكن الله تعالى ذكر الجانب الحسن حثا للناس وتحفيزا لهم على حسن العمل وعلى العمل، وفي ذلك إشادة بالعمل وقيمته وأهميته وأنه ضرورة للنجاح في الدنيا والآخرة. لكن أيضاً هنا العمل لم يقل الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملاً، وإنما قال أحسن، فدل على أن المطلوب هو الإحسان الإنجاز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البيهقي وسنده صحيح: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. وهنا قال أحسن عملاً ولم يحدد العمل، لم يقل أيكم أحسن صلاةً، ولم يقل أيكم أحسن عبادة، وإنما قال أيكم أحسن عملاً، فهذا نكرة ليشمل العمل كله في سياق الشرط، يعني أيكم أحسن عملاً ليشمل العمل كله. فإحسان العمل مطلوب سواء كان الإنسان في عبادة أو في عمل دين أو في عمل دنيا أو في إحسان إلى أهل أو في خدمة أو في خير أو بر أو معروف أو مصلحة أو حتى في عمل دنيا، فهذا ابتلاء للإنسان، أيكم أحسن عمل. ومن أحسن ما قيل في هذا لما سئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن قوله تعالى أيكم أحسن عمل، قال أخلصه وأصوبه، ثم قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص هو ما أريد به وجه الله، وهذا يقصد به عمل الآخرة. أما عمل الدنيا فيكفي فيه أن لا يراد به غير الله، يعني لو أن إنسانا أحسن إلى فقير أو مسكين ولم يستحضر نية التقرب إلى الله، لكنه لم يعمل هذا العمل أيضا رياء وسمعة، وإنما عمله بدافع حب الخير، هذا يؤجر عليه كما نص عليه أهل العلم وجاءت دلائله في الكتاب والسنة كما قد بينته في مواضع أخرى. فيكفي أن لا يكون الإنسان أراد به غير الله سبحانه وتعالى. أما العبادة المحضة القربة المحضة فلا بد أن يكون مرادا فيها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا جانب الإخلاص. الجانب الثاني وهو جانب الصواب، والصواب يعني في مجال العبادات اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم طاعته وطريقه في الصلاة في الزكاة في الصوم في الحج في العبادات. وأما في الأمور الحادثة والمصالح العامة فالصواب هو ما كانت مصلحته أعظم وضده ما كانت مفسدته أعظم، وإنما يعرف عظم المصلحة وبعدها من رزقه الله تعالى البصيرة والعقل والفهم والإدراك ومعرفة مآلات الأمور. فمن هنا قال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وما أجمل هذا الختام، فإن قوله سبحانه وهو العزيز الغفور ربط لقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني منكم من يخفق في هذا الابتلاء فيعصي وينحرف، فهذا يقابله قوله العزيز، فإن الله تعالى عزيز يعني قوي منتقم جبار ممن عصاه، فالعزيز تناسب من أخفقوا في هذا الابتلاء. أما قوله الغفور فهي تناسب من أحسنوا في العمل ونجحوا في الابتلاء، فإن الله تعالى غفور لهم كما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فيغفر الله تعالى لهم زللهم وخطأهم ولممهم وما سلف من ذنوبهم وخطاياهم. إذن قوله وهو العزيز الغفور مناسب جدا لقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال سبحانه في سياق أيضا تعداد النعم وإقامة الحجة على العباد الذي خلق سبع سماوات طباقا، والسماوات السبع هي هذه القبة التي يراها الناس فوق رؤوسهم، والقرآن خاطب الناس بمقتضى ما يعرفون، بمعنى أن القرآن ليس كتابا خاص للفلكيين والعلماء في مختبراتهم ومعاملهم ولا للفلاسفة ولا لأهل العلوم الدقيقة، القرآن جاء لهؤلاء، فليس في القرآن ما يناقض علومهم، ولكنه أيضا جاء للرجل في الصحراء والبادية والمزرعة والإنسان البسيط ومحدود العقل ومحدود التفكير، فهو خطاب عام لجميع الناس. فلما يقول خلق سبع سماوات طباقا يرفع المستمع رأسه فيرى السماء فوقه ويعلم بأن الله تعالى خلق سبع سماوات فوقنا، هل هذه السماوات هي مجرات، هل هي نجوم، هل هي مما يشاء الله تعالى، هذه قضية لم نتعبد بها، وإنما نؤمن بأن فوقنا سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، وهذه السماوات من خلق الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن الأمر كما قال سبحانه أيضا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أنها في غاية الإحكام والدقة والإتقان، ولهذا يوم القيامة تتشقق السماء بالغمام وتفتح السماء وتكون أبوابا وتتصدع والملك على أرجائها، أما الآن فهي في غاية الدقة في البناء والإحكام، ولهذا قال ما ترى. ما ترى ليس خطابا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خطاب لغير معين، يعني لكل أحد، انظر بعينيك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وهو أصلا لما يقول ما ترى ينبهك إلى أن الله أعطاك بصرا، فانظر في هذه السماوات بالنظر المجرد أو انظر إليها من خلال المناظر والمناظير والتلسكوبات الفخمة الضخمة، هل ترى في السماوات من تفاوت؟ والتفاوت هو الاختلاف التخالف، أن يكون بينها اختلاف أو أن يكون فيها من شقوق أو صدوع، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني كأنك نظرتها فلم تجد فيها شيئا، ولهذا قال فارجع البصر انظر للسماء مرة أخرى هل ترى من فطور، يعني من شقوق أو صدوع في السماء؟ لا، هذا يدرك بالحس. قال سبحانه ثم ارجع البصر كرتين، كرتين هنا ليس المقصود مرتين فقط، لا، يعني مرة بعد مرة، مثل ما تقول مثلا لمن ناداك تقول له لبيك وسعديك، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة مرة بعد أخرى، كرر، مثل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، ليس المقصود أن تقرأ مرتين ولكن مرة بعد مرة، يعني كرر، فهذا ليس مثل قوله تعالى الطلاق مرتان، لما يقول سبحانه الطلاق مرتان يعني ليس ثلاثة، الثالثة تبين بها المرأة، فإذا طلقها مرتين بعد ذلك يكون التسريح بإحسان لو طلقها مرة ثالثة، لأن المقصود ثنتين فقط. أما في هذه الآية فالله سبحانه وتعالى لما يقول ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة، انظر ثم انظر مرة أخرى وأعد النظر ثالثة ورابعة واستمر في ذلك، مثل لبيك كرر، ينقلب إليك البصر، ولم يقل يرجع، لأن كلمة يرجع جاءت، فقال فارجع البصر ثم ارجع البصر، فلم يناسب أن يقول ثم ارجع البصر كرتين يرجع إليك البصر، وإنما قال ينقلب من باب التنويع والتغيير في العبارة، بل إن كلمة ينقلب هنا أجمل، لأن النظرة الأولى كانت بداية عند الإنسان، قيل له كررها ارجع وانظر مرة أخرى، ثم ارجع مرة أخرى قال ينقلب، كأنه يرجع يرتد إليك، ينقلب معناه يرتد إليك، ويرتد يعني مكرها، فإن الإنسان نظر باختياره مرة أولى وباختياره مرة أخرى كأنه يبحث عن صدوع أو شقوق أو فطور أو تفاوت. وهذا كما قلت كما أنه خطاب لأحاد الناس وبسطاء الناس وضعاف العلم وضعاف المعرفة والعاديين، هو خطاب لكبار الفلكيين والمتخصصين والعالمين والعارفين، كلهم يشهدون بما في خلق السماء من الهول والذهول والإبداع والعظمة. حتى إنني قرأت في إحدى الصحف الأمريكية في صحيفة نيوزويك لعالم من كبار علماء الفلك قبل سنتين يقول إنه مكث 70 سنة وراء هذه المجاهر والتلسكوبات ينظر في السماء وفي النجوم ويراقب حركة الأفلاك، وبعدها أعلن على الملأ أنه يشهد بأن وراء هذا الكون خالقاً مبدعاً عظيماً حكيماً. فسبحان الله 70 سنة من أجل هذه النتيجة. متى؟ طبعاً هذه نتيجة مهما كانت هي نتيجة يعني جميلة، لكن متى سيعبد هذا الإنسان ربه؟ متى سيؤدي بعض حقه عليه؟ متى سوف يسبحه وينزهه؟ هذا هو السؤال. بينما إذا أقبل العبد على القرآن وجد مثل هذه المعاني التي توجهه إلى النظر في الكون وتحثه على ذلك وتحرضه، ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين تحدي، يقول ربنا سبحانه ينقلب يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. وكأن هذا خطاب لإنسان حي مخلوق متميز وليس للبصر الذي هو جزء من الإنسان، إشارة إلى النتيجة التي تتحقق لصاحب البصر أن البصر يرجع خاسئا يعني عاجزا عن إدراك خلل أو نقص في السماء، وهو حسير يعني منقطع عن ذلك. قال سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا على هذا الجودة وعلى هذا القوة والمتانة والإحكام. ربنا سبحانه يقول ولقد زينا السماء الدنيا، يعني واحدة من بين السماوات السبع الله سبحانه وتعالى ذكر لها الزينة. إذن الجمال مقصد في الكون، وأنت لما ترى النجوم في الليل خصوصا في الصحراء ترى هذه النجوم بإشراقها وتألقها ويعني همسها وتأثيرها، وطالما تغنى بها الشعراء ووجد الناس فيها من المعاني الشيء العظيم. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الجمال هنا مقصود في الكون، مقصود في السماوات وفي الأرض وفي الخلق، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فهنا الله تعالى ذكر الزينة، ولقد زينا السماء الدنيا، واحدة من السماوات القريبة منا بمصابيح وهي النجوم، مثل ما الناس يزينون ولله المثل الأعلى قبابهم وسقوفهم بالمصابيح، وأحيانا يسمونها الثريات يعني تشبيها لها بما هو في السماوات. لكن حينما ترى نجوم الناس ومصابيحهم وثرياتهم تجدها كلعب الأطفال صغيرة، ومع ذلك تجدها معلقة ومحكمة بالسلاسل وبالحديد وبالوسائل القوية، بينما الله عز وجل يجعل هذه المصابيح وهذه الشموس والأقمار والنجوم والكواكب الهائلة الضخمة التي لا يقدر قدرها إلا هو، ومع ذلك لا شيء يمسكها إلا النظام الرباني المحكم الذي جعله الله تعالى يحكمها ويمسكها. ولهذا قال زينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم والكواكب وجعلناها رجوما للشياطين، يعني ليست هي بذاتها، لأن المصابيح هذه ثابتة مستقرة، ولكن تنفصل منها هذه الشعل وهذه الشهب التي تضرب بها وترجم بها الشياطين حينما تحاول استراق السمع، كما في سورة الجن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. ولهذا كان قتادة رضي الله عنه يقول جعل الله تعالى النجوم في السماء لثلاث: زينة للسماء الجمال مقصود، ورجوما للشياطين أيضا، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه. طبعا ليس مقصود قتادة أنها لم تخلق إلا لهذه الثلاث، الثلاث وردت في القرآن كما قال سبحانه هنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال سبحانه وجعلناها رجوما للشياطين، وقال في الآية الأخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن هذا لا يمنع أن يكون الله تعالى خلق النجوم لمصالح أخرى مما نعلم وما لا نعلم، إنما مقصود قتادة وكلام الأئمة والسلف هو التشنيع على من يجعلون هذه النجوم مجالا للتنجيم وادعاء علم الغيب والحظ والنصيب وما أشبه ذلك مما يقع فيه المنجمون والفلاسفة وبعض الفلكيين في العصور السابقة والمفسدين الذين يخدعون الناس بزخرف القول. هذا هو المقصود، وإلا فما ثبت أنه من مصالح هذه النجوم في السماء أو في الأرض في البر أو في البحر في الشتاء أو في الصيف للإنسان أو للنبات أو لغير ذلك، فهذا من المصالح. الشمس مثلا خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، هذه الحكم للإنسان وللأرض وللنبات وللحيوان وللجو وللبحر أيضا، فيها مصالح عظيمة لا يعرف البشر منها إلا القليل ويجهلون الكثير، وكما قال سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال سبحانه وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، رجوما لهم في الدنيا وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الشياطين فيذكر عذاب السعير، والسعير هي النار أو دركة من دركاتها. وقد يجوز أن يقال إن عذاب السعير هو الذي يعذب فيه مردة الجن والشياطين، كما في قوله سبحانه في قصة الجن قال ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ويجوز أن يكون المقصود النار وجهنم عموما، كما في قوله تعالى في سورة الجن فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، يعني السعير ليست فقط للجن أو لمردة الشياطين، بل العصاة من بني آدم لهم مثل ذلك وللكافرين أمثالها. ولهذا عقب بقوله وللذين كفروا بربهم، يعني من الإنس والبشر وأبناء آدم عذاب جهنم وبئس المصير. فيذكر الله تعالى هذا الوعيد ويتوعدهم به ويبين أنه مصير سوء ينتظرهم بسبب سوء عملهم، فهو بئس المصير على بئس العمل، كما قال سبحانه قبل قليل ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز. فمظهر العزة أن الله تعالى يعاقب هؤلاء الكافرين بعذاب جهنم وبئس المصير. ثم يذكر سبحانه بعض ما يلقونه فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها، ألقوا يعني بغير اختيارهم، تلقيهم الملائكة مكرهين ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فيقول سبحانه إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الشهيق هو صوت شديد جدا وهو صوت النفس في الحلق، وهي تفور من الفوران وهو الغليان. ويجوز أن يكون الشهيق هو صوت النار، وأن الله تعالى يجعل لها يوم القيامة ما ليس للنار في الدنيا، فيكون لها صوت وشهيق كما جاء في مواضع أخرى، وهذا هو ظاهر النص وينبغي أن يكون هو المعتمد. وبعضهم قالوا إن المقصود بالشهيق شهيق أهل النار الذين دخلوها قبل هؤلاء، كما قال سبحانه لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فيكون هذا صوت المعذبين فيها أو صدر منهم، يعني من هؤلاء الذين ألقوا فيها هذا الزفير وهذا الشهيق. وهي تفور يعني تغلي وترتفع وتنحدر بأهلها تكاد تميز من الغيظ، يعني تتقطع على أنها متصلة بها بعضها ببعض، إلا أنها تكاد أن تتقطع من شدة الغيظ والغضب والحنق على هؤلاء الكافرين. وهذا أيضا ينبغي أن يحمل على ظاهره، وأن الله تعالى يجعل هذا في النار يوم القيامة، لأنها ليست كنار الدنيا وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. فالعذاب في الآخرة ليس كعذابنا في الدنيا، وجهنم ليس كما يتخيل الواحد مثلا في عقله أنه لو وضع حفرة كبيرة ثم وضع فيها الجمر ووضع فيها الحطب ووضع فيها النيران، فهذه لا تقاس بنار الآخرة، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، وهكذا الجنة، فليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. فنقول إن قوله تكاد تميز من الغيظ ينبغي أن يحمل على ظاهره، ويكون هذا في الآخرة. ويجوز أن يكون كما قال بعضهم أن المقصود هنا التعبير عن شدة الغضب، كما يقال أن فلانا غضب حتى خرجت منه شعبة إلى السماء وشعبة في الأرض، ويقصد من وراء ذلك شدة الغيظ والحنق الموجود. ثم يقول ربنا سبحانه كلما ألقي فيها، كلما، يعني هذه تدل على التكرار وأنه يلقى في النار فوج بعد فوج، فكما أن المؤمنين يحشرون أفواجا إلى ربهم وإلى الجنة، فكذلك المشركون والمكذبون يحشرون إلى النار أفواجا، وكما قال ربنا سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيحشرون أفواجا، إما بحسب الأمم وإما بحسب درجة الكفر وإما بحسب نوع الضلالة التي ارتكبوها، فالوثنيون مثلا طبقة، وعبدة النار طبقة، ومكذبو الرسل طبقة، والملحدون الذين لا يؤمنون بالله تعالى طبقة، وهكذا مما يعلمه الله تبارك وتعالى. المهم كلما ألقي فيها فوج، يعني ملأ أو مجموعة أو دفعة من الناس ألقوا فيها جميعا، إذا ألقوا سألهم خزنتها، والخزنة جمع خازن، وهم الملائكة الموكلون بالنار الخزان، والمقصود هنا القائمون عليها، وإلا فأصل الخزن يكون في الأشياء التي تحفظ، وإنما المقصود أنهم قائمون على النار وعلى عذاب أهل النار. فالله سبحانه وتعالى يقول يسألهم الخزنة فيقولون لهم ألم يأتكم نذير ما جاءكم رسول، فيرد هؤلاء، والنذير هو المنذر المبلغ، ما قامت عليكم الحجة، ما سمعتوا نبي، ما جاءكم كتاب، يسألونه، وهذا السؤال لإقامة الحجة والبلاغ. ولهذا كان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لن يدخل أحد النار إلا وقد أعذر من نفسه، ما في واحد يدخل النار ويقول أنا مظلوم يا رب، لا. الآن في الدنيا مثلا لو تأتي للسجن تجد كل إنسان يقول أنا مظلوم، لن يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم. وإذا إنسان تعرض لأي شيء في الدنيا في الغالب أن الإنسان يقول عن نفسه إنه مظلوم، سواء كان فعلا مظلوما أو يظن أنه مظلوم أو يريد أن يقول إنه مظلوم ولا يريد أن يعترف بخطأ. لكن في الآخرة من كمال عدل الله عز وجل أنه ما في أحد يدخل النار وهو يقول مظلوم أبدا، يدخل وهو قد أحذر من نفسه. فهؤلاء يسألونهم ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. إذن هذا دليل على أن المقصود بالعذاب هم من بلغتهم الحجة وجاءهم النذير، جاءهم الرسول وجاءهم القرآن وجاءهم البلاغ، فأصروا وكذبوا واستكبروا، هؤلاء هم الذين يدخلون النار ويعذبون بها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما أهل الفترة الذين ماتوا قبل الإسلام أو ماتوا بعد الإسلام لكن لم تبلغهم الرسالة ولم تبلغهم الحجة ولم تصل إليهم الدعوة، فهؤلاء لا يحكم عليهم بهذا المصير، وإنما يكون أمرهم إلى الله عز وجل فيما يقتضي كرمه وعدله جل وحس. فهؤلاء قالوا بلى قد جاءنا نذير، جاءنا رسول، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، جاءنا رسول يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أبدا، نفي مطلق، يعني لا أنتم ولا غيركم، فكأنهم نفوا جميع الرسل وجميع الكتب وجميع الشرائع، لأن قوله ما نزل الله من شيء من هنا تدل على استغراق جميع الأشياء، يعني كما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا.
إن أنتم إلا في ضلال كبير. يجوز أن يكون هذا من تمام كلامهم، إنهم كانوا يسخرون بالنذير بالنذر والرسل، ويقولون لهم في الدنيا إنكم في ضلال ضائعين، وليس ضلال فقط وإنما ضلال كبير، أنتم ضالون ضلالا كبيرا، يعني واسعا عظيما. فيكون هذا من كلام أهل النار في الدنيا للرسل الذين جاءوهم وبلغوهم. ومن الإعجاز أن يكون هذا الكلام نفسه يصلح أن يكون من كلام الخزنة للكفار، يعني كأن الكلام الذي كنتم أنتم تقولونه للرسل في الدنيا إنما ينطبق عليكم أنتم الآن. ولهذا الخزنة أيضا يقولون لهم إن أنتم إلا في ضلال كبير، كيف يأتيكم رسل بالبينات والهدى والحجج ثم تكذبون وتقولون ما أنزل الله من شيء، إن أنتم يا أهل النار إلا في ضلال كبير. ولهذا قال سبحانه وقالوا، والدليل على ذلك أنهم قالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني خطاب للجمع للفوج من أهل النار الذين ألقوا فيها، فخاطبهم خزنتها بقولهم إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا، يعني رجع الكلام لأهل النار، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقدموا السمع، وهذا دليل على قوة حجة السمع، والسمع يعني الوحي وإقامة الحجة من الرسل والأنبياء، حجة القرآن الكريم على من بلغه هذا القرآن أن يتدبر ويتأمل ويقرأ ويفهم ويتمعن، فهذا معنى السمع. وأيضا أن يستمع للواعظين والمرشدين والمصلحين، وأن يستمع للآيات والدلائل والعبر والحجج. فهؤلاء قالوا لو كنا نسمع، وهم كانوا يسمعون بآذانهم، لكن لم يكن سمع المنتفع المستفيد كما قال سبحانه وتعيها أذن واعية، فهؤلاء كان لهم آذان ولكنها غير واعية. ومن هنا تأسفوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أيضا أشار إلى العقل وأنه من أعظم النعم، ولا يخاطب بالديانة أصلا إلا من لهم عقول، فإن العقل هو مناط التكليف ومناط الحجة على العباد، وغير العاقل غير مكلف. ولهذا يجب أن ندرك من هذا ومثله أن الله سبحانه وتعالى جاء يخاطب العقول ويحتج على الناس بالعقول، ويأمر الناس بتحريك هذه العقول والانتفاع بها والتبصر، النظر مثلا في السماوات أو في الأرض كما قال سبحانه قبل قليل فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا بصر. ولكن البصر لا يفيد الإنسان إلا إذا كان له عقل يتدبر ويستفيد من العبرة. فقالوا هنا لو كنا نسمع أو نعقل، وربما كانوا يعقلون في أمر الدنيا، تجد الواحد منهم مثلا في الحسابات وفي المصالح الدنيوية والمادية والمكر والكيد والتخطيط، أو في السياسات إن كانوا أصحاب سياسة، أو في التجارات إن كانوا أصحاب تجارة، أو في الخطط المختلفة، ربما كانوا متفوقين جدا لكنها كانت عقولا نفعية، عقولا مادية، عقولا معيشية، ولم تصل هذه العقول إلى أن تخترق حجب المادية وترشد أصحابها إلى أن يعملوا لأخراهم كما يعملوا لدنياهم، وأن يحرصوا على أن يحسنوا العمل للآخرة كما يحسنوا العمل للدنيا. ولهذا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هم من أصحاب السعير وهم مستحقون لذلك. ولهذا قال فاعترفوا بذنبهم، اعتراف، والاعتراف كما يقال سيد الأدلة، ما بعد هذا الاعتراف شيء، يعني من ذا الذي سوف يدافع عنهم؟ وهم الذين قاموا بالاعتراف بالذنب واستحقاقهم لهذا العذاب. قال سبحانه فسحقا، يعني ذهابا وهلاكا وبوارا ودمارا لأصحاب السعير، صاروا أصحاب السعير، صارت لهم وهم لها يكوون ويصلون. ولهذا قال سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هنا قال فسحقا لأصحاب السعير، هذا لون للعاصين الكافرين الذين أخفقوا في الابتلاء وأساءوا في العمل، فالله تعالى انتقم منهم لأنه العزيز. بقينا في من أحسنوا ونجحوا في الابتلاء فأحسن الله إليهم وغفر لهم لأنه الغفور، فهو العزيز الغفور. ولهذا ناسب هنا أن يقول سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخافون الله تعالى بالغيب، يخافون الله والله غيب لم يروه، وإنما قامت الحجج والبينات الكونية والعقلية والسمعية على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته. هذا معنى في الغيب، يخشون ربهم بالغيب وهم لم يروا الآخرة ولكنهم آمنوا بها بخبر الصادق المصدوق. يخشون ربهم بالغيب يعني في الخلوة، وهم في غرفهم الخاصة بعيدا عن عيون الناس، ليس خوفهم أو تظاهرهم بالخوف رياء ولا مجاملة ولا نفاقا، وإنما يخافون الله تعالى بالغيب. هؤلاء لهم مغفرة، فهذه المغفرة من الغفور سبحانه، فهو العزيز الغفور. ولهم أيضا أجر كبير، لأن المغفرة لو اقتصر عليها ربما فهم منها محو الذنوب والتسامح عنها، لكن لما قال وأجر كبير يعني جزاء عظيم من الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وأسروا قولكم أو اجهروا به. هنا قول يخشون ربهم بالغيب إشارة إلى عظمة الإيمان، وأن الإيمان يقوم على الإيمان بالغيب الذي لم يروه، فناسب أن يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. يعني سواء كان الإنسان في الملأ أو في الخلاء فالله تعالى مطلع عليه، وإذا تكلم العبد تكلم سرا أو تكلم جهرا فالله تعالى يسمعه. وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كانت عائشة رضي الله عنها في طرف الحجرة لا تدري ماذا تقول، وسمعها الله تعالى من فوق سبع سماوات، فأنزل قوله قد سمع الله. وقال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ولما جاء ثلاثة نفر وقالوا: هل يسمع ربنا أو لا يسمع، وتكلموا وقال بعضهم: إن جهرنا سمع وإن أخفينا لم يسمع. قال سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولهذا قال سبحانه بعدما قال يخشون ربهم بالغيب، قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني تهمس أو تصرخ الله تعالى يسمع، وهما عنده سواء. لماذا؟ لأنه عليم بذات الصدور، أصلاً هو عالم بهذا المعنى في قلبك حتى قبل أن تنطق به، بل عالم به قبل أن يكون معنى في قلبك أنه سيكون، والوسوسة التي في خاطرك الله تعالى يعلمها. ولهذا قال سبحانه: إنه عليم بذات الصدور، يعني بالحاجة التي لا زالت في الصدر لم يبح بها صاحبها ولم يتكلم، كما قال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما قال سبحانه: يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر، السر الذي لا يعلم به صاحبه، ما لم يكن سراً ولكنه سوف يكون سرا فالله تعالى يعلمه. ومن هنا قال: وأسروا قولكم. هذه الرقابة الإلهية التي لا يفوتها شيء، هذه من آثار الإيمان، تجعل المؤمن يتعامل مع ربه سبحانه في كل الظروف والأحوال، وهو يشعر أن الله تعالى مطلع ورقيب وحسيب، لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء. وأيضا كان من مناسبة هذا السياق أن بعض المشركين الذين كانوا يسخرون من المؤمنين ويعاندونهم ويعارضونهم كانوا يقولون: إن الله تعالى يسمع كلامنا إذا جهرنا ولا يسمع إذا أسررنا، ولذلك اهمسوا لا يسمعكم إله محمد. فالله تعالى فضحهم وبين أنه حتى هذا الهمس الله تعالى يسمعه ويعلمه وينزل فيه قرآنا يتلى. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم ما الغرابة في ذلك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف لا يعلم وهو الخالق؟ فقوله من خلق يعني الله. ألا يعلم الله سبحانه وتعالى الخالق واللطيف الخبير؟ ألا يعلم؟ بلى يعلم. وأيضا من معاني ألا يعلم من خلق، يعني ألا يعلم الله من خلق، ألا يعلم الله خلقه المخلوقين الله لا يعلم عبده الذي خلقه، هذا شيء خلاف العقل، لأنه إذا كان الله تعالى هو الخالق للإنسان بكل تفاصيله ودقته فمن مقتضى ذلك، وقد قال سبحانه وهو على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك لابد أن يكون هذا الخالق القدير لابد أن يكون عليما مطلعا على كل شيء لا يفوته شيء، ولهذا قال وهو اللطيف الخبير. واللطيف اللطف هو الشأن الخفي، تقول خبر لطيف أو شيء لطيف يعني خفي المدخل، ليس واسعا ولا كبيرا، الشيء اللطيف اليسير. إذا لما يقول وهو اللطيف يعني الذي يعلم دقائق الأشياء وتفاصيلها ومعانيها ومفرداتها، هذا من خصوص معنى اللطيف. والخبير هو صاحب الخبرة التامة، ومن خصوص معنى الخبير الذي يعلم الأشياء قبل وقوعها وقبل حدوثها أيضا. فهذا قوله وهو اللطيف الخبير يناسب قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به، فالله لطيف يعلم السر ويعلم الجهر ويعلم الدقيق والجليل والكبير والصغير وكلام الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، وقوله الخبير مناسب لقول عليم بذات الصدور، فيعلم الكلام حتى قبل حصوله والمعنى حتى قبل وقوعه. ثم يقول سبحانه في ضمن السياق والاحتجاج هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، هذا من فضله وحجته على عباده، فهي نعمة تحتاج إلى شكر وآية تحتاج إلى إيمان. جعل لكم الأرض، لكم الأرض مخلوقة لكم، سخرها لكم وذللها لكم، الأرض ذلولا مذللة، والناس يعرفون الذلول البعير المذلل يركبه الصغير ويركبه الكبير، وربما ضربه أو استعجله وهو ساكت مطرق، فالله سبحانه وتعالى قال جعل لكم الأرض ذلولا هادئة مسخرة يحفر الناس فيها يناسب فيها الحفر ويزرعون فيناسب الزرع ويدفنون فيناسب الدفن ويبنون فيناسب البناء ويتحركون عليها ويمشون، فالأرض مذللة لكل ما هو صالح للبشر، كما قال سبحانه ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، فهو هنا جعل لكم الأرض ذلولا مثل الذلول البعير المعبد المذلل، قال فامشوا في مناكبها، وهذا إذن إباحة ورضا من الله سبحانه وتعالى، وقد يتضمن أمرا شرعيا أو مصلحيا أن يسير الناس في مناكب الأرض لمصالح الدين أو لمصالح الدنيا، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني بالتجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله مصالح الدنيا ومصالح الدين، فامشوا في مناكبها. والمنكب في الأصل هو الكتف، يسمى منكب الإنسان، وللأرض مناكب، هذه المناكب قد تكون هي الجبال كما نقل عن ابن عباس لأنها مرتفعة في الأرض مثل المناكب، والمناكب أيضا هي الطرق التي يسير الناس فيها مذللة معبدة ميسرة، ولكن قوله سبحانه فامشوا في مناكبها إشارة إلى أن الناس راكبون على هذه الأرض الذلول المسخرة لهم، ما تثور ولا تضطرب ولا تميد ولا تتزلزل، وإنما هي مسخرة بأمر ربها سبحانه، فيقول سبحانه فامشوا في مناكبها، كأنهم يمشون على هذه المناكب، وكلوا من رزقه الذي يخرجه لكم من هذه الأرض أو ينزله لكم سبحانه من السماء كما قال وأنزلنا الحديد وإليه النشور، لأن الإنسان وإن مشى وأكل وشرب عليه أن لا ينسى أن الحياة إلى نهاية وأن إلى ربك الرجعة، ولهذا قال وإليه النشور، يعني أن الناس ينشرون ويبعثون، النشر هو البعث، لو أسندت بيتا إلى صدرها قام ولم ينقل إلى قابر حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر، فالنشور يعني الحياة بعد الموت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فالله سبحانه وتعالى هنا يقول وإليه النشور، يعني كلوا واشربوا وتمتعوا وتنعموا بما أحل الله لكم، وامشوا في مناكب الأرض وتمتعوا بمناظرها الجميلة وحدائقها الغناء وبحارها وجبالها وسهولها ووديانها وبالسماء ونجومها أيضا، لكن لا تنسوا وإليه النشور. يقول ربنا جل وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموك؟ والسياق هنا واضح. أأمنتم أيها الناس، هل أمنتم؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وليس المقصود أن المؤمن يركن إلى ربه سبحانه ويطمع في فضله، وإنما المقصود الغفلة عن هذه النعم والغفلة عن هذه الآيات. فربنا سبحانه يذكرهم على فرض أن هذه الآيات أو بعضها قد رفعت عنهم، فكيف يكون شأنهم؟ أأمنتم من في السماء؟ الله عز وجل، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، في الحديث السابق. فالله تعالى في السماء كما ذكر في هذه الآية الكريمة، والمقصود الله عز وجل، ولا نقول إن المقصود مثلا الملائكة أو غير ذلك، وإن كان الله تعالى يسلط رسله على من يشاء. فالله عز وجل قادر على أن يخسف بهم الأرض، هذه الأرض الهادئة الساكتة الذلول، ربما تهتز وتضطرب تحت أقدامهم يوما من الأيام، فإذا هي تمور يعني ترتج. وأحيانا الزلزال لا يستغرق إلا بضع ثواني، وإذا بناطحات السحاب تصطفق، وإذا بالمباني تنهار، وإذا بالبحار تتدفق ذات اليمين وذات الشمال، وإذا ببضع ثواني يكون ضحاياها أحيانا مئات الآلاف من البشر، هذا للحظة واحدة فقط، مع أن الأرض وضعت أصلا لتكون صالحة للحياة البشرية عليها، وزودت بكل ما يحتاجه الإنسان من مقتضى رحمة الله عز وجل. ولهذا هذه السورة الكريمة في الواقع هي سورة الرحمة، لأن فيها مظاهر الرحمة في السماء وفي الأرض وفي خلق الإنسان وفي الإمهال أيضا. ولهذا يتكرر فيها لفظ الرحمن يمكن 4 مرات أو أكثر. فهو هنا سبحانه يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب وترتج وتميد، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ يعني هذا نوع ثاني من العقاب. هب أن الأرض سكنت وسكتت، الله تعالى قادر على أن يبعث عليكم ريحا قاصفا فيهلككم بهذه الريح التي تضرب وجوهكم بالحصباء والحجارة، أن يرسل عليكم حاصبا، سواء كان هذا الحاصب من السماء أو من الأرض نفسها، فستعلمون كيف نذير إذا حدث هذا أو ذاك، علمتم كيف يكون نذير الله تعالى لكم. يعني قد أنذركم من ذلك وحذركم منه وأمركم بطاعته، وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال سبحانه: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. كذبت قبلهم أمم من الأقوام السابقة، كذبوا رسل الله عز وجل، فكيف كان نكيري، يعني فكيف كان إنكار الله تعالى عليهم بتكذيبهم، كان إنكارا شديدا وأخذا أكيدا ونزعا سريعا. قال سبحانه بعدما ذكر لهم الأرض وذكرهم بها وبنعمة الله تعالى عليهم بسكونها وهدوئها وتوفير كل وسائل الحياة عليها، انتقل إلى الفضاء والهواء، قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. يعني كثير من الناس تقتلهم العادة، اعتادوا أن يمشوا على الأرض، ولهذا مهما كلمتهم عن معجزات الأرض لا ينتبهون ولا يستيقظون. فالله تعالى ضرب لهم مثلا بالفضاء، قال: أولم يروا إلى الطير، الطيور فوقهم في السماء، الطيور ما ليست على الأرض، وإنما جعل الله تعالى مجالها الفضاء والهواء، فوق الناس صافات ويقبضا، يعني تصف الطيور أجنحتها عند الطيران، فإن الطير إنما يكون طيران من خلال صف هذه الأجنحة وهذا الريش الذي جعله الله تعالى، فيصف هذه الأجنحة ويطير بها بمقتضى ما جعل الله تعالى من تكوين جسمه ومن قدرته على الطيران ومن تسخير الهواء وقابليته لذلك. قال: صافات ويقبضنا، يعني الأصل أن خلال الطيران صافات، ولكن أحيانا تقبض ليساعدها هذا على سرعة الطيران واستمراره. الناس يستغربون، وكثير من الناس إذا رأوا شيئا لأول مرة اندهشوا منه. يعني الإنسان الذي يرى الفيل وعمره 20 سنة لأول مرة يراه يستغرب من هذا الخلق الهائل، ولكن لأنه تعود على رؤية البعير منذ أن كان طفلا صغيرا لا يلفت نظره. فالعادة أحيانا تحرم الإنسان من كثير من الاعتبار. الله سبحانه وتعالى يقول ما يمسكهن إلا الرحمن، هذه الطيور لا تمسكها إلا إرادة الله عز وجل، لا يمسكها إلا الله، ليس يمسكها سلسلة ولا شيء، وإنما يمسكها الله عز وجل الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إنه بكل شيء بصير. يعني البصير هنا معناه المبصر الذي لا يفوته شيء، فهو يرى كل شيء. وأيضا من معاني البصير يعني العليم بما يصلح الأشياء، كما تقول هذا الإنسان بصير بهذا العمل، أو بصير بهذه الآلة، أو بصير بهذا الشيء، يعني أنه صاحب بصيرة وصاحب معرفة به. فقوله سبحانه إنه بكل شيء بصير يعني يرى هذه الأشياء وهو بصير بها، عالم بما يصلحها. قال سبحانه بعدما احتج عليهم بالأرض وما جعل فيها والطير وما سخر لها، قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، منهم من هذا الجند، جند لكم خاص بكم أنتم ينصركم غير الله سبحانه وتعالى ومن دون الله، ليس بإذن الله ولا بأمر الله. الله تعالى له جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن هؤلاء جند من دون الرحمن، من هؤلاء؟ جندكم الشياطين، جندكم الأوثان التي تعبدونها، إن الكافرون إلا في غرور، غرور خديعة كرة، الخديعة ذي يفيقون منها عند الموت أو يفيقون منها في الآخرة، ولا تساعة مندم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، في أحد إذا الله تعالى أمسك عنكم الرزق في أحد غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أبدا. قال سبحانه بل لجوا في عتو ونفور، فهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى ينزل عليهم المطر، والمطر تقوم عليه حتى حياة الأرض، والنبات أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. وأهل مكة كانوا يعتمدون كثيرا على الآبار الموجودة في مكة، ولو أن السماء توقفت عن المطر لجفت هذه الآبار، ولهذا قال في آخر السورة إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهنا قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك الله تعالى عنكم رزقه، إن أمسك رزقه لا أحد يرزقكم إلا الله. قال سبحانه بل لجوا، يعني أصروا وأمعنوا في عتو ونفور، في أمرين. الأمر الأول العتو، والعتو هو الكبرياء، التكبر في نفوسهم، الاعتداد بالمال والولد والأهل والجاه والمنزلة والدنيا. والنفور والإعراض، لا يحبون أن يسمعوا تذكيرا ولا وعدا ولا وعيدا ولا خيرا ولا أن يغيروا ما هم فيه من الضلالة، فهم مصرون عليه. قال ربنا سبحانه معجبا من حالهم ومقارنا بينهم وبين الأنبياء وأتباع الأنبياء، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا مثال. المعنى، هل الإنسان الذي يمشي على صراط مستقيم على طريق واضح وليس فيه انحراف ولا أعوجاج، وهذا الإنسان يمشي سويا يعني قائما على قدميه، هذا الإنسان أفضل وهو مستقيم في مشيته والطريق أيضا مستقيم؟ هذا مثال واضح للإنسان الذي هو على صراط مستقيم على صراط الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل. أم من هو مكب على وجهه يعني خسر الثنتين، فهو ليس مستقيما وإنما هو مكب على وجهه، يعني أكثر مشيه وهو ينظر إلى الأرض لأنه يبحث عن الطريق مضيع، فهو يبحث عن معالم الطريق، وربما يكون في ليل مظلم فلا يعرف الجادة، وإنما دائما وأبدا تجد أن رأسه إلى الأرض يبحث عن الطرق وعن العلامات فلا يهتدي إليها. وأيضا هو ضمن هذا الطريق يمشي في طريق غير واضح، ولهذا يعثر، هذا معنى مكب على وجهه. بعد كل قليل يسقط على وجهه، لأن الطريق ليس معبداً ولا مستقيماً، وهو أيضاً هنا لا يعرف طريقه. الأول طريق مستقيم، لكن هذا الإنسان لا يعرف الطريق، إذن الطريق عنده غير معروف، وهو أيضاً في مشيته غير مستقيم، وإنما مكب على وجهه. فهذا هو الفرق بين طريق المؤمنين وطريق الكافرين. فالله سبحانه وتعالى يضرب لهم هذا المثل ويدعوهم إلى هذا التأمل. أفمن يمشي مكباً على وجهه، مكباً على وجهه، مضيعاً لطريقه، لا يهتدي إلى سبيل أفضل وأهدى، أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم؟ يقول ربنا سبحانه، قل، تأكيد على معاني النعم والآيات، نعم للشكر وآيات للاعتبار، قل هو الذي أنشأكم، الله سبحانه وتعالى خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، علقة ثم مضغة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، طفلا ثم مراهقا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، هو الذي أنشأكم وخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الثلاث، الأسماع والأبصار والعقول. إذن الأشياء الحسية، هذه الأدلة الحسية الملموسة، الأدلة السمعية القائمة، الأدلة العقلية، هذه الوسائل الثلاث للمعرفة، كما قال سبحانه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هذه المصادر التي يهتدي بها الإنسان إذا الله تعالى أراد له الهداية. ولهذا قال، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وأهل النار إيش يقولون؟ يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قليلا ما تشكرون. لأن هذه آيات، سواء كانت في أنفسكم من السمع والأبصار والأفئدة، أو في السماء أو في الأرض أو في الطير، قليلا ما تشكرون. ولو قضيتم حياتكم كلها شكرا لله سبحانه وتعالى ما أديتم حقيقة الشكر، لكن إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم يعني نشركم، نشركم، ذرأكم، وهذا دليل على نشر هائل جدا وكبير. وأنت ترى اتساع الناس وتزايد الأعداد البشرية، ومع وجود الألوان من الخدمات الصحية والتسهيلات واكتشاف الأمراض، أصبحت الأعداد تزداد بشكل كبير جدا، أعداد الناس. فهذا جزء من آية الله تعالى في قوله ذرأكم في الأرض، يعني نشركم فيها بعد أن كنتم قليلا ومن نفس واحدة، فالله تعالى وزعكم ونشركم في الأرض التي خلقها لكم وسخرها لكم وجعلها مذللة معبدة ساكنة وسلطكم عليها وإليه تحشرون. لابد من هذا التذكير، وإليه تحشرون. والكافرون يريدون أن يستمتعوا بالأرض ويتنعموا، لكن ما يريدون أحد يذكرهم بالآخرة، يريدون أن يقولوا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يؤكد عليهم ويلح عليهم بقضية الإيمان بالحشر والبعث، لأن هذا هو الفيصل بين الإيمان والكفر. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فهنا سبحانه يقول وإليه تحشرون، فهم يتساءلون، يقولون كثرت علينا الموت والبعث والجزاء والحساب، متى؟ فالله تعالى يعجب من حالهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني وعد البعث والحساب متى هو إذا كنتم صادقين. يعني هم لو كانوا يؤمنون به ما سألوا هذا السؤال، لأن سؤالهم كان على سبيل التعجيز وعلى سبيل الإنكار. وإلا فإن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله متى الساعة، كان يسأل سؤال مستفهم، جاهل يسأل عالما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها شيء، كبير صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فهنا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يعني ليس لي إلي تحديد وقت الساعة ولا أمرها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه سبحانه: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ويقول: يسألونك كأنك حفي عنها عالم بها، قل إنما علمها عند ربي. فهو هنا يقول: لا أدري متى الساعة، ولكن أنا نذير مبين فقط. مهمتي هي النذارة وإقامة الحجة عليكم والبلاغ، وأما علم الساعة ومتى تكون فهو عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أمرها قريب. ولهذا قال ربنا سبحانه: فلما رأوه زلفة. هذا الأمر الذي ينكرونه ويتساءلون متى رأوه زلفة أمام عيونهم مزلفا قريبا، ومعنى الزلفة يعني الشيء القريب، كما قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين، وإذا الجنة أزلفت يعني قربت لأهلها حتى يدخلوها. فلما رأوه زلفة يعني قريبا منهم أمام عيونهم، وهذا يجوز أن يكون المقصود فيه الموت أو عذاب يوم بدر أو العذاب الذي يلحق الكافرين والمشركين والمعاندين، أو يكون المقصود به الآخرة والبعث، وأنهم إذا حدث هذا الحدث ورأوه زلفة هنا سيئت وجوه الذين كفروا، ضربت بالسوء. شوف سيئت وجوههم، سبحان الله، لأن الوجه هو المؤشر الذي يعبر عما في قلب الإنسان وضميره وإحساسه، فيكون سيئت وجوههم يعني أظلمت وأصابها السوء لأنهم أصحاب سيئات. وقيل لهم: هذا الذي كنتم به تدعون. وقيل: هذا الذي كنتم، قيل إما من قبل الملائكة يقولون لهم: هذا الشيء اللي كنتم تستعجلونه تدعون، يعني تطلبونه وتدعون به وتسألون به، سأل سائل بعذاب واقع، متى هو؟ كما قالوا: أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا الذي كنتم به تدعون وتستعجلون. أو يقول بعضهم لبعض أيضا أن هذا الأمر الذي كنا ننكره، كما قالوا: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا: ولكن بعد فوات الأوان قال ربنا سبحانه: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء القوم، قل لهم يا محمد: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. نحن عبيده وهو ربنا، آمنا به وعليه توكلنا، لكن أنتم من يجيركم من هذا العذاب الأليم؟ يعني هم كانوا يقولون: يا محمد ويا معشر المؤمنين به والمؤمنين بالأنبياء، إن نزل عذاب سوف يصيبكم كما يصيبنا، وإن كانت الآخرة فسيكون لنا ما ليس لكم من الجنات والأنهار والنعيم. فهنا يعني القصة أن يقال لهم: خلوكم مع أنفسكم، اتركوكم، دعوكم منا ومن شأننا، لا تشغلوا أنفسكم بنا، لكن تأملوا في أمركم أنتم. نحن إذا افترضنا أن الله تعالى أهلكنا كما تتمنون وكما تدعون وكما تتوعدون، أو رحمنا كما نأمل ونرجو من ربنا، لكن بالنسبة لكم من يجيركم من عذاب أليم؟ لا أحد. قال: قل هو الرحمن آمنا به، آمنا به وعليه توكلنا. نحن آمنا بربنا وتوكلنا عليه، ونظن به ظنا حسنا أنه لن يهلكنا، وإنما نأمل أن يرحمنا بفضله ورحمته وهو أرحم الراحمين، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. لكن أنتم ليس لكم ذلك، وانظر كيف جمع بين الإيمان والتوكل، آمنا به وعليه توكلنا، إشارة إلى تحقيقهم للعبادة وتحقيقهم للعمل وتحقيقهم للتوكل، أن التوكل ليس قعودا ولا نكوصا ولا نكولا، وإنما التوكل هو العمل. الإيمان من التوكل، والدعاء من التوكل، والعمل الدنيا من التوكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانا. فهذه الطير توكلت على الله، لكنها ما قعدت في أعشاشها، وإنما غدت وراحت وتحررت وتحركت وبحثت عن الرزق، فرزقها الرزاق سبحانه الذي يرزق الطير في وكورها والحيات في جحورها. والبشر في بكورها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، يعني العمل المبكر أول الصباح، أن تستقبل الحياة بالعمل والإنجاز وليس بالقعود. فالإسلام دين يأمر بالعمل، ويعتبر أن من التوكل أن الإنسان يبذل كل الأسباب ومع ذلك يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأسباب لا تفعل فعلها إلا بإذن الله عز وجل. فهؤلاء نحن آمنا به وعليه توكلنا، أما أنتم فستعلمون، يعني هذا الخطاب للكافرين، فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم يختم السورة بقوله سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا جفت مياهكم وينابيعكم وآباركم ولم ينزل الله تعالى المطر من السماء، من هو الذي يأتيكم بالماء المعين، الماء العذب، الماء الذي يرى بالعيون، المعين يعني المرئي المشاهد بالعيون، الماء الطيب الذي تحتاجونه، والأصل أن هذا الماء من السماء. فإذا قحط المطر وأجذبت الأرض جفت الينابيع، وقد حدث شيء من هذا كما حصل لقريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابتهم 7 سنوات عجاف شداد من القحط والجوع وقلة الماء أيضا، على ما هو معروف في جغرافية مكة وطبيعتها: إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ومما يروى هنا ما ذكره الزمخشري عن رجل سماه أنه قرأت عليه هذه الآية فقال: تأتي به الفؤوس والمعاول هذا الماء، يعني يظن أن الأسباب تأتي بهذا الماء. فلما أصبح وجد أنه قد ذهب ماء عينه فعمي، سبحان الله، فغار ماء عينه فلم يعد يرى الماء المعين، وهذا مكر الله تعالى بالمكذبين والمستهزئين. نسأل الله تعالى أن يوصلنا وإياكم بالذكر المبين، واجعلنا وإياكم من أتباع خير المرسلين.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على ما قدم خير الجزاء، وندعوكم إلى الاستماع إلى الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 0120-8-1920، فاكس رقم 0120-8-1902، صندوق بريد 28577، الرمز المريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. وتشرفنا زيارتكم لنا على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم بأن كافة حقوق هذا العمل محفوظة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.